السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد عجز الصهاينة بقبتهم الحديدية عن التصدي للصواريخ الإيرانية. اشتباكات مسلحة بين الأمن الكازاخي ومثيري الشغب في ألماتي وطهران وموسكو تحذران من تدخل أجنبي. سقوط شهيدين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية. تفاصيل النشرة. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بياناً بمناسبة تشييع رفات ثلة من الشهداء مجهولي الهوية الذين سقطوا إبان الحرب المفروضة على إيران في ثمانيات القرن الماضي. وأكد سماحته في البيان أن اقتران تشييع الجند المجهولين مع مناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها يبشر بالخلود والخير الوفير الذي يغمر بلدهم، وأنهم ما زالوا يعطرون البلاد بالمعنوية والجهاد. هذا وشارك جمع غفير من أهالي طهران في مراسم التشييع التي حضرها رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين. للمزيد من التفاصيل حول مراسم التشييع نستمع إلى التقرير التالي.
تشييع يليق بالأبطال، آلاف الإيرانيين شيعوا رفات 250 شهيدا من شهداء الحرب المفروضة على إيران، شهداء مجهولة هويتهم، يرون فيهم مصدر العزة والكرامة والقوة والاقتدار، فهم من حافظ على جمهوريتهم الإسلامية، وهم من دافع لتحيا إيران عزيزة ويبقى أبناؤها مرفوعي الرأس.
هؤلاء شهداء ليسوا مجهولي الهوية، كل معتقداتهم اخترقت نسيج شباب هذا الوطن، وتبقى أسماء ورموز هؤلاء الشهداء في نفوس وقلوب الشباب.
في هذه المراسم جدد الكبار والصغار والأبناء الأحد مع من سبقهم على درب الشهادة للحفاظ على المبادئ والقيم التي قدموا أنفسهم لأجلها.
إن شهداء إيران لم ينتهوا، نحن حاضرون للشهادة عند أي منعطف تحتاج إيران إلينا.
ما قدمه الشهداء لنا ولإيران لم يكن بقليل، ولعل أقل ما يمكن رده لهم هو الحفاظ على مبادئهم وقيمهم ومواصلة المسار الذي رسموه بدمائهم.
كلنا أبناء سليماني، وكما قال الشهيد الحاج قاسم، لكي تكون شهيدا يجب أن تعيش كشهيد.
أكثر من 40 عاما مضت على اندلاع الحرب المفروضة على إيران، كانت خلالها المتغيرات كثيرة، ولكن الثابت الأول لهم هو أن لا تنازل عن المبادئ والقيم. كان الإيرانيون وما زالوا حاضرين للدفاع بكل ما أوتوا من قوة على بلدهم وتقديم أنفسهم لتبقى راية إيران خفاقة شامخة.
تضحيات الشهداء ستبقى خالدة على مر العصور وفخرا على صدور الأحرار ومنارة تضيء درب الأجيال.
أكد المتحدث باسم قوات حرس الثورة الإسلامية عجز الكيان الصهيوني بقبته الحديدية ودرعه الصاروخي عن التصدي للصواريخ الإيرانية. وقال العميد رمضان شريف: هناك شيئان يمنعان الصهاينة من الاعتداء على منشآتنا النووية، وهما الخوف من رد إيران وظروف هذه المنشآت المحصنة. وأشار شريف إلى الهجوم الصاروخي الإيراني على عين الأسد إثر استشهاد القائد سليماني، واعتبره عملية انتقامية أولية، مؤكدا أنه كسر شوكة أمريكا، ولفت إلى دلالات خروج القوات الأمريكية من أفغانستان وبدء انسحابها من العراق، وأضاف أن رحيلهم سينتج عنه تقوية جبهة المقاومة. وجدد شريف التأكيد على موقف الجمهورية الإسلامية الرافض لأي تفاوض بشأن قدراتها الصاروخية، واعتبر ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. شهدت مدينة ألماتي الكازاخية اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات من المسلحين بعد أن تصدت القوات الحكومية لهجوم مسلح استهدف مركز شرطة المدينة وقامت بتصفية المسلحين، كما أفادت مصادر إعلامية بمقتل 13 من عناصر الشرطة وإصابة أكثر من 300 آخرين خلال أعمال الشغب في ألماتي، فيما أعلن الرسمي أن مثيري الشغب وبحوزتهم أسلحة حاصروا مستشفيين كبيرين بالمدينة، مما يعرض المرضى والطاقم الطبي والعاملين للخطر. هذا وأعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي وصول طلائع قواتها إلى كازاخستان للمساعدة في استقرار الوضع، فيما أعربت الخارجية الطاجكية عن استعدادها للمشاركة في عملية هذه المنظمة في كازاخستان. للمزيد من التفاصيل حول آخر مستجدات الأوضاع في كازاخستان نستمع إلى التقرير التالي.
لا تزال السلطات الكازاخستانية تحاول ضبط الأمن في البلاد بعد تحول موجة احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من مدن البلاد، حيث انتشرت قوات الجيش في أرجاء ألماتا كبرى المدن الكازاخية لتمشيطها بعد الفوضى التي شهدتها جراء محاولة متظاهرين الاستيلاء على مباني إدارية ومراكز للشرطة وتعرض الكثير من المحلات التجارية والمرافق العامة للنهب والتخريب، ما أدى إلى مقتل عشرات المحتجين وتوقيف آخرين وإصابة المئات من قوات الأمن، كما تم تعليق عمل البنوك والبورصات في كازاخستان مؤقتا وتوقف خدمة الاتصالات الخلوية والإنترنت في ألماتا، فيما ألغيت جميع الرحلات الجوية في العاصمة نور سلطان التي تخضع جميع مبانيها الإدارية للحراسة المشددة. وللمساعدة في احتواء الوضع أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان رئيس منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم دولا سوفيتية سابقة وتقودها روسيا إرسال قوة حفظ سلام لإعادة الاستقرار لكازاخستان، وذلك استجابة لمناشدة رئيس هذا البلد الغارق في احتجاجات شعبية استدعت فرض حالة الطوارئ العامة وإقالة الحكومة.
بالنظر لهذه العصابات الإرهابية وهي في الأساس دولية وخضع عناصرها لتدريب جاد في الخارج، فإن بلادنا تتعرض للعدوان. طلبت من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي مساعدة كازاخستان في التغلب على هذا التهديد الإرهابي.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في بادئ الأمر بسبب غضب من مضاعفة أسعار الوقود، واتسع نطاقها سريعا لتشمل معارضة للرئيس السابق نزاربايف الذي لا يزال يحتفظ بسلطات واسعة في الجمهورية السوفيتية السابقة رغم استقالته عام 2019 بعدما حكم البلاد نحو 3 عقود. دوليا شددت موسكو على أهمية الحوار لتسوية الوضع، فيما دعت واشنطن السلطات الكازاخية إلى ضبط النفس رافضة الاتهامات الروسية لها بتحمل مسؤولية أعمال الشغب التي تهز كازاخستان.
تتواصل ردود الأفعال الدولية حيال أحداث كازاخستان، حيث أكدت طهران أنها تراقب عن كثب التطورات في هذا البلد. وقالت الخارجية الإيرانية إن استقرار وأمن كازاخستان مهم بالنسبة لإيران، ويجب ألا تتهيأ الأرضية للانتهاكات من قبل العملاء الأجانب، مؤكدة أن بإمكان حكومة وشعب هذا البلد الشقيق حل خلافاتهم سلميا وعبر الحوار دون تدخل خارجي. بدورها اعتبرت الخارجية الروسية أحداث كازاخستان محاولة مستوحاة من الخارج لزعزعة استقرارها وأمنها بالقوة، وقالت إن موسكو ستواصل مشاوراتها الوثيقة مع كازاخستان وحلفائها بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن اتخاذ خطوات إضافية لدعم مكافحة الإرهاب. توالت الهجمات الصاروخية وطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في العراق، حيث وقع خامس هجوم عليها في أقل من يومين. فقد تعرضت قاعدة العين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق لهجوم بطائرة مسيرة اليوم بعد ساعات من هجوم استهدف القاعدة بخمسة صواريخ. وفي وقت سابق أعلنت قيادة القوات الأمريكية وقوع هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد، كما أعلن عن سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد. إلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد شابان فلسطينيان صباح اليوم في رام الله بالضفة الغربية ومخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. وقد استشهد شاب بكير حشاش برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباك مسلح على أطراف مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، فيما استشهد شاب مصطفى ياسين فلنا في رام الله إثر دهسه بالسيارة مستوطن في الأراضي المحتلة. حول سقوط شهيدين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية نتابع التقرير التالي.
شاهدان فلسطينيان وإصابات واعتقالات واسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. مصدر محلي أكد أن الشاب بكير محمد موسى حشاش أصيب برصاص الاحتلال عقب اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة واعتقلت شابا، ما لبث أن فارق الحياة في مستشفى رافيديا متأثرا بجروح أصيب بها في رأسه.
طبيعة الاستشهاد بالضبط أنا يعني ما قمتش فيها في الحدث، أنا رنيت عليه تقريبا الساعة 2 بالضبط. هلا هو لما رنيت عليه قال لي إنه في نشاط أمني. هلا هو كنا طلع في المنطقة الفخنية اللي هي المنطقة أول بلاطة البلد اللي عنه هون، فكنه صار اشتباك معهم هي في اللحظة هاي اشتباك مباشر فاستشهد على الفور.
حركة حماس نعت الشهيد بكير حشاش من مخيم بلاطة في نابلس جبل النار بعد تصديه لقوات الاحتلال. وتوعد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم الاحتلال مشددا على أن دماء الشهداء ستشكل قوة دفع لتصاعد انتفاضة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وأكد أن الشباب الفلسطيني سيواصل مشوار الشهداء حتى تحقيق الحرية. وفي رام الله استشهد الشاب مصطفى ياسين فلنا من قرية صفا غرب مدينة رام الله بعملية دهس من قبل مستوطن وهو متوجه إلى العمل في أراضي عام 48. وفي شمال الضفة أصيب شابان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية التي اعتقلت شابا خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس. مصادر أمنية فلسطينية أكدت أن قوات الاحتلال اعتقلت 17 فلسطينيا في الضفة الغربية. وفي القدس المحتلة اعتقلت شرطة الاحتلال المرابطة المقدسية خديجة خويس من مصلى باب الرحمة واقتضتها إلى مركز الشرطة في باب الأسباط.
إلى الملف اليمني، حيث كشفت تقارير جديدة وزعها الإعلام الحربي للجيش واللجان الشعبية في اليمن عن أرقام كبيرة لحجم الخسائر والأضرار التي تكبدها مرتزقة العدوان استكمالا لعملية فجر الصحراء بمحافظة جوف. وأكدت التقارير وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المرتزقة وسط انهيارات متسارعة في صفوفهم فضلا عن عشرات الأسرى. إلى العناوين مجددا. حرس الثورة الإسلامية يؤكد عجز الصهاينة بقبتهم الحديدية عن التصدي للصواريخ الإيرانية. اشتباكات مسلحة بين الأمن الكازاخي ومثيري الشغب في ألماتي وطهران وموسكو تحذر. سقوط شهيدين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في رحلة جديدة إلى مساجد العالم الإسلامي.
ورحلتنا اليوم من محطتين.
المحطة الأولى عن دور مساجد الصين في الدعوة الإسلامية المباركة.
المحطة الثانية عن مسجد أبي ذر الغفاري وبعض المساجد المباركة.
والآن أعزائنا المستمعين إلى محطتنا الأولى، نرجو أن تنال رضاكم بإذن الله تعالى.
محطتنا الأولى إلى مساجد الصين ودورها في الدعوة الإسلامية. يجمع الباحثون والمؤرخون على أن الإسلام مستمعين الفضل قد وصل إلى الصين في القرن الأول للهجرة، ويحدد بعض هؤلاء الباحثين والمؤرخين أن الإسلام دخل إلى الصين في خلافة عثمان بن عفان، وذلك عند وصول الجيوش الإسلامية إلى عاصمة تلك البلاد في ذلك الوقت، حيث كانت ولاية تشانغا هي العاصمة، وذلك في عام 651 إبان حكم أسرة تانغ.
ومن المثير حقا ادعاء البعض من مسلمي الصين بأن جذور الإسلام قديمة في الصين عاصرت حياة الرسول صلى الله عليه وآله، ويقول مسلمو الصين أن أول مسجد كان في مدينة جوانشو، ويعود تاريخه إلى عام 627 ميلادية، أي قبل وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بخمسة أعوام.
بلغ عدد مسلمي الصين 113 مليون مسلم، وهم من عدة قوميات، حيث تعتبر ثاني أكبر قومية في الصين هي اليوغور، والتي تعني الوحدة والتضامن. وتعيش اليوغور بصورة خاصة في وادي نهر أرهون، وفيها عدد كبير من المساجد الرائعة الجمال في فنها المعماري الفريد من نوعه. وفي هذا الوادي الواسع والمترامي الأطراف الذي يمتلئ بالمساجد، يسمع من على مآذن مساجد هذه المنطقة الأذان الذي يملأ تلك المنطقة بكلمة الله أكبر.
مستمعينا الأعزاء، ومن أهم مساجد إقليم اليوغور جامع إدكار والمسجد الجامع في كوتسا ومسجد مزار خوجة، حيث يحتوي على 19 قبة ملتصقة ببعضها، وهذا من الإبداعات المعمارية هناك.
ومن أهم مظاهر الدعوة الإسلامية الرائعة أن هذه المساجد تعقد فيها اجتماعات قراءة وتعليم القرآن، وهناك فيها المكتبات التي تحوي أروع الكتب الإسلامية، ثم هناك صلاة الجماعة. كل هذه المظاهر تعتبر مظهرا من مظاهر الدعوة الإسلامية.
وفي إقليم الأوزبك والتتار ينحدر المسلمون من سكان المدن الحضارية، وقد اندمجوا في علاقاتهم الاجتماعية والأسرية مع الآداب والأحكام الإسلامية. وفي مركز ولاية الأوزبك يوجد مسجد كبير وتاريخي يدعى دار تفسير وتعليم القرآن الكريم، وطرازه المعماري طراز إسلامي فائق الروعة والجمال، وعلى جدرانه لوحات فنية لفنانين من أهل الإقليم، وهي بالخط العربي وبالرسم القرآني بأشكال رائعة الجمال.
مستمعينا الفاضل، ننتقل بكم إلى محطتنا الثانية، وهي عن مسجد أبي ذر الغفاري وبعض المساجد المباركة.
يذكر المؤرخون بأن مسجد أبي ذر الغفاري من المساجد التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وموقع هذا المسجد إلى يمين طريق السالك إلى أحد من طريق الأسواق. فإذا جاوزنا البقيع المعروف اليوم ببقيع الأسواق قليلا كان إلى يمينه طريق، إذا سار فيه الرجل يسيرا وجد هذا المسجد عند النخيل المعروفة بالبحير.
بينما يذكر أحد المؤرخين مكان هذا المسجد الذي صلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيه، يذكره بالآتي من قوله: يوجد بالقرب من بقيع الأسواق مسجد ثنية الوداع، ومسجد آخر صغير جدا على طريق السالك، وهي الطريق اليمنى الشرقية المؤدية إلى مشهد سيد الشهداء الحمزة عليه السلام عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يقال له مسجد أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه.
وعن عبد الرحمن بن عوف، وهذا الحديث أخرجه رجال ثقات، بأن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج متوجها نحو حدقته، فدخل فاستقبل القبلة، فصلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأطال السجود. قال عبد الرحمن بن عوف: أطال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله السجود حتى ظننت أن الله قبض نفسه فيها. فقال عبد الرحمن: فبكيت أشد البكاء على رسول الله. ثم قال: فدنوت منه، فرفع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأسه وقال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمن. قال رسول الله: ما شأنك؟ قال عبد الرحمن: قلت لرسول الله: يا رسول الله، سجدت سجدة ظننت أن يكون الله قد قبض نفسك فيها.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبرائيل أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه.
يقول بعض المفسرين إنها سجدة الشكر لله سبحانه وتعالى، وهناك من يقول أن سورة السجدة نزلت في هذه السجدة على رسول الله صلى الله عليه وآله وفي هذا المسجد المبارك.
ومسجد أبي ذر الغفاري مسجد صغير جدا، مساحته 8 أذرع في 8 أذرع، وفي الوقت الحالي هو من المساجد التاريخية، حيث يجده الزائر واضح المعالم.
أما الآن أعزائي المستمعين، فإلى المساجد المباركة، وهي آخر فقرة في رحلتنا هذه. ومن المساجد التاريخية المباركة التي صلى فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مسجد لية، الواقع بين وادي الطائف ووادي لية على بعد نحو 8 أميال. أما ابن إسحاق فيقول: سلك رسول الله صلى الله عليه وآله حين فرغ من حنين متوجها إلى الطائف طريق نخلة اليمنية، ثم مر على قرن وهو محل أهل نجد، ثم على المليج، ثم على بحرة الرغة من وادي ليا، فأمر المسلمين ببناء مسجد في ذلك المكان وصلى فيه بالمسلمين.
إن مسجد ليا مستمعين الفضل هو المسجد المعروف اليوم وسط وادي ليا، وفي منطقة يقال لها الجعرانة. يوجد مسجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له مسجد الجعرانة. ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحرم من الجعرانة من وراء الوادي حيث الحجارة المنصوبة، وهناك المسجد الذي من وراء الوادي بالعدوة القصوى مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أما مسجد ذات عرق والذي هو من المساجد المباركة أيضا من جهة نجد والعراق، فيقول أحد المؤرخين أن بعد بركة أوطاس إلى يسار الطريق البائنة عن المحجة مسجد يقال أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى فيه، وهو واقع قبل منطقة ذات عرق بميلين ونصف، وهو ميقات الإحرام، وهو أول تهامة. فإذا صرت عند الميل الثامن رأيت هناك بيوتا في الجبل كانت خرابا إلى يمين الطريق، وقيل أنها ذات عرق الجاهلية أصبحت بعد ذلك المكان الذي يتم فيه الإحرام.
مستمعينا الأفاضل، من المساجد المباركة التي بالحديبية مسجد الشجرة، وهو غير معروف حسب ما يذكره المؤرخون، حيث قال أحدهم وقد عاش في القرن الثامن للهجرة، قال: لم أرى في أرض مكة ما يعرف اليوم مسجد الشجرة الذي بالحديبية إلا الناحية لا غير.
ويذكر أن مسجد الشجرة بالحديبية هو الموضع الذي نزل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة الحديبية يريد مكة فعافه المشركون. مسجد الشجرة هذا بالحديبية، وكان هناك مسجد آخر تحدثنا لكم عنه في رحلة سابقة باسم مسجد الشجرة الواقع بذي الحليفة. ولابد لنا أن نذكر وادي الحديبية بأنه واد قريب من بلوح التي وصفها البعض بأنها قرية ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة هذا، والبئر هو بئر شميس بطريق جدة.
يبقى لدينا موضع مصلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بنخل، أي في أحد مزارع النخيل، ويعد المسجد هذا من المساجد المباركة ويقع بنجد، وهناك مسجد على بعد ميل من الكديد بنخل، أي في منطقة مزارع النخيل بنجد.
طبعا ليس المقصود بمسجد الكديد هذا ذلك المسجد المدعو بمسجد الكديد الذي يقع بين خليص وعصفان، وإنما مسجد الكديد بنخل نجد من المساجد المباركة التي صلى فيها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه لم يبقى له أثر سوى أحجار تحيط به. أما مسجد الطائف فإنه يعتبر في طليعة المساجد المباركة حيث تحدثنا لكم عنه في رحلة سابقة.
مستمعينا الأفاضل، انتهى وقت البرنامج، شكرا لكم وإلى اللقاء.
صلي على فاطمة
وأبي
الله. وبنيها وبعلها بعدد بعدد أحاط به أحاط به علمك.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالطاعات وقبول الأعمال، وأهلا بكم ومرحبا في رحاب الكلمة الإلهية الحديث القدسي الشريف، وهو المنار والسلوى والهداية والبشرى، من به الرحمن على عباده فخاطبهم به وأرشدهم، فلله تعالى المنة والفضل والشكر والثناء والحمد. نعم أيها المؤمنون في كل مكان، إن الباري تبارك وتعالى قد جعل هذه الدنيا دار بلاء وفتنة وامتحان، وهذا الأمر يراد له صبر، فجاءت كلمات الله عز وجل توصي به وتدعو إليه وتؤكده، فبالصبر يطاع الله تعالى، وبالصبر تترك المعاصي، وبه تواجه المصائب والنكبات. ولنقل أيها المؤمنون، بالصبر يثبت الإيمان وتنال الجنان ويطلب رضا الرحمن، بل وبه يخفف عنا عذاب النيران، وإن شاء تعالى عفا وهو العفو الغفور الرحيم الشكور، وهو القائل جل من قائل في حديث قدسي كريم: إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده، ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا وأنشر له ديوانا. إلهنا، ما أعظم رحمتك وأسمى عطفك ومغفرتك، حتى يبلغ كرمك ألا تنصب لعبدك المذنب ميزانا للحساب، أو تنشر له ديوانا من الذنوب المسقطة في العذاب. بقي أن نعرف أيها المؤمنون أن ذلك اللطف الإلهي يكون ثوابا للصبر الجميل، ولكن ما هو الصبر الجميل يا ترى؟ تعالوا نتعرف عليه بعد هذه الوقفة الوجيزة. في كتاب الله جل وعلا جاءت الآية المباركة في سورة المعارج في الآية 5: فاصبر صبرا جميلا. وفي سورة يوسف عليه السلام ورد على لسان يعقوب: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فيسأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن قول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل، ما معناه؟ فيجيب سلام الله عليه قائلا: بلا شكوى. ومن قبل ذلك سأل جابر بن يزيد الجعفي الإمام محمد البقر عليه السلام قائلا له: يرحمك الله، ما الصبر الجميل؟ فأجابه سلام الله عليه قائلا: ذلك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس. أجل، فالكتمان على المصيبة يعني الصبر الجميل، فلا يدري المرء إذا شكى ماذا ينساق إليه لسانه، فربما شكى من ربه سبحانه وتعالى وهو لا يشعر، وربما شكى إلى عدو من أعداء الله فهيأ له شماتته، وربما انفجر في شكواه حتى أظهر جزعه بعد صبر طويل. والله تعالى في حديثه القدسي يجعل الصبر الجميل من العبد سببا لأن يستحي سبحانه وتعالى من أن ينشر له ديوانا أو ينصب له ميزانا. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيزف إلى الصابرين صبرا جميلا تلك البشرى المؤنسة قائلا: من كنوز الإيمان كتمان المصائب والأمراض والصدقة. ويعيدها أمير المؤمنين سلام الله عليه بصياغة أخرى فيقول: من كنوز الجنة إخفاء العمل والصبر على الرزايا وكتمان المصائب. والكتمان على المصائب فيه أكثر من معنى، فيه التقوى، ألا تنبري النفس بإظهار كلمة تنم عن سخط على قضاء الله جل وعلا، وفيه الرضا بقسم الله وحسن الظن بالله. والكتمان بعد ذلك فيه معنى الصبر الجميل، لأن فيه خنق الشكوى. وقد يتساءل أحدنا: كيف يستطيع المصاب كتمان مصيبته فلا يظهرها ولا يبوح بها؟ دعونا نتفكر، فلعلنا أيها الكرام نقول شيئا بعد استراحة وجيزة. نعم أيها الكرام، في كل مكان لكل شيء علامات، وللصبر والصابر كذلك علامات. فأن نكون من الصابرين لابد أن نتحلى بمقتضيات الصبر، وحين ذاك ننال ما عند الله عز وجل، وهو القائل تبارك شأنه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أجل، فالمصيبة فقدان لشيء، والمؤمن لا يرى لنفسه أي شيء، كل ما نملكه هو ملك اعتباري تخويلي، والملك الحقيقي لله تبارك وتعالى. فإذا فقدنا شيئا أقررنا أن الله عز وجل قد استرد أمانته، فنحن وما نملك لله جل وعلا، والمالك يهب ويأخذ وهو في كل ذلك حكيم وكريم. سأل رجل الإمام الكاظم عليه السلام عن الجواد فقال له: إن لكلامك وجهين، فإن كنت تسأل عن المخلوقين فإن الجواد الذي يؤدي ما افترض الله عليه، وإن كنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع، لأنه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك، وإن منعك منعك ما ليس لك. وأما نحن أيها الإخوة، فما علينا إلا أن نقر ونؤوب ونمضي في هذه الحياة حتى تنتهي فيها آجالنا، نرفض عن أنفسنا الكسل والضجر والشكوى كي نحظى بصفة الصبر، ونعد من الصابرين الذين أعد الله تعالى لهم ما أعد في كتابه الصادق المصدق، وإلا خرجنا عن ذلك وربما وقعنا في مزالق العصيان لا سمح الله. جاء عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قوله: علامات الصابر في ثلاث: أولها ألا يكسل، والثانية ألا يضجر، والثالثة ألا يشكو من ربه عز وجل. لأنه إذا كسل فقد ضيع الحق، وإذا ضجر لم يؤدي الشكر، وإذا شكا من ربه عز وجل فقد عصاه. ذلك لأن الصبر ثلاثة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فهنيئا للصابرين، وجعلنا الله وإياكم مستمعين الكرام منهم، وشكرا لحسن متابعتكم.
شوفت يا الحنينة وخافت الصوت، ذبلانة شوفت يا الحنينة وخافت الصوت. كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت، كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت. يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت، يا الزهرة ويا الزهرة علي من بعدك يموت. ذبلانة شوفت يا الحنينة وخافت الصوت، كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت. وانا كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت. يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت، يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت. ولي هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح، المن تظل بدنيتك لو فاطمة تروح. هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح، المن تظل بدينيتك لو فاطمة تروح. بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح، بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح. عوفي الرحيل وظل وياي، لو رحتي ما ترحمني دنياي. عوفي الرحيل وظل وياي، لو رحتي ما ترحمني دنياي. عليك الحزين ما لاق ما بي حيل فراق، ولي عليك الحزين ما لاق ما بي حيل. ولي ولي عن عيني لو رتي تروح، وين انطي
تجري.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الإيمان، قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مستمعين الأعزاء، روي عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان جالسا في المسجد مرة، فدخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. وقال الإمام الصادق عليه السلام: لا تجتمع الرغبة والرهبة في قلب إلا وجبت له الجنة، فإذا صليت فأقبل بقلبك على الله عز وجل، فإنه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله عز وجل في صلاته ودعائه إلا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين وأيده مع مودتهم إياه بالجنة. أيها الأخوات، الصلاة هي جوهرة ثمينة قد تألقت في سماء روح الإنسان المسلم، فكلما فقدها يوما أحس بافتقاد شيء لا يعوض بغيره، فهي حاجته اليومية التي تسكن عندها نفسه ويستقر بها قلبه، وهو يتذكر فيها شأنه وقدره أمام عظمة وقدرة خالقه ومالك الملك العظيم. ومن الواجب على الإنسان المؤمن عزيز المستمع أن يؤديها بسكينة ووقار يليق بها، فلا يمكث فيها وفي كل عمل من أعمالها مكثا مملا، ولا يعجل بها عجلة يشين بظاهرها وباطنها، فقد نهى الشرع الكريم عن الحالتين هذين. وكما في الحديث السابق عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين شبه الصلاة التي تقام بعجلة حتى تتداخل الأعمال فيها بنقر الغراب، ونهى عنها فلا يحصل في مثل هذه الصلاة خشوع ولا خضوع، بل تكون أعمالا جوفاء لا يراد منها إلا الانتهاء الأسرع من الصلاة، وهذا بالطبع لا يليق بالمسلم المؤمن ولا صلاته. مستمعينا الأعزاء، هناك سؤال يطرح نفسه، وهو كيف ينبغي أن يكون الفرد المصلي، وبالأحرى كيف ينبغي أن يكون المجتمع المصلي؟ والجواب هو أن الواجب على المصلي ومجتمعه أن يكون مركزا لإشعاع الخير والإصلاح والاستقامة، لأن الصلاة تربي في النفس يقظة الضمير بدوام الاتصال بالله والخوف من معصيته والحياء من مخالفته. وكيف لا يستحي المصلي من فعل الجرائم والمخالفات وهو يقف في كل يوم 5 مرات بين يدي ربه يدعوه ويستغفره ويطلب منه العفو والثواب؟ كما تربي الصلاة في النفس الرغبة في التوبة والإقبال على الصلاح والاستقامة بدوام الاستغفار وتكرار الاستعاذة من الذنوب، فتبتعد النفس مسافة كبيرة عن الجريمة والمعصية، وتكبر فيها الرغبة في الصلاح والاستقامة. وأخيرا مستمعين الأعزاء، فإن الصلاة تربي في نفس المصلي حب الخير للجميع، وتنقذه من الحقد والأنانية اللذين هما مصدر كل الشرور والمآسي البشرية في كل مجالات حياتها. فالمصلي بدعائه يطلب الخير للجميع ويدعو لهم بالمغفرة، فتنمو في نفسه مشاعر الحب والخير بأوسع صيغها الاجتماعية، ويمتد هذا الشعور والإحساس الإنساني النبيل إلى خارج مواقف الصلاة، ويتجسد سلوكا وعملا تحيا الإنسانية في ظلاله آمنة مطمئنة. من حكايات الصلاة. مستمعين الأفاضل، على مر العصور يشهد التاريخ بسلوك وسيرة العلماء والعظماء الذين خلفوا لنا أفضل ما يهتدى به، وتكون أعمالهم منارا ينير الدرب ويرشد الناس إلى الطريق الصحيح. يحكي العالم التونسي محمد التيجاني عن زيارته للعراق عند ذهابه لحج بيت الله الحرام، فقابل الفيلسوف والعلامة الشهيد الرابع محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، وأعجب بدماثة خلقه وحسن معشره ولطيف سلوكه، فبقي معه 3 أيام مستفيضا بنور إيمانه متزودا من معارفه. وشهد الكلام أنه عندما كان يحين وقت الصلاة كانا يسرعان إلى المسجد الذي كان يأم فيه الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، ويقف الجميع خلفه لإقامة الصلاة، فيقول التيجاني: إني كنت أنشد أشد انشداد لهذه الصلاة حتى يخيل لي أني في صدر الإسلام مؤتم بكبار صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكان خشوع الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في الصلاة يخشع قلب جميع المصلين المؤتمين ويرفعهم مما يلهيهم بدنياهم إلى ما هو أرفع وأعظم، ألا وهو الإقبال على الآخرة والوقوف بين مالك مقتدر عظيم. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تزعلي في نذور الأمهات جوهر اليمن وسر البركات، كلما نودي يا فاطمة، كلما نودي يا فاطمة هرولت أرواحنا للصلوات، هرولت أرواحنا للصلوات، وعلى قدر مقاييس الهوى، وعلى قدر مقاييس الهوى، لك فصلنا ثياب العاطفات، لك فصلنا ثياب العاطفات، لم نخن حبا عليه انعقدت، لم نخن حبا عليه انعقدت، روحنا وهي لدى الغيب نوات، روحنا وهي نوات، أوقفتني دارك العظمى على، أوقفتني دارك العظمى على طيفها وسط الزقاق الذكريات، طيفها واستعزق قي الذكريات أوقفتني دارك العظمى على طيفها واستزق قي الذكريات لم تكن دارا كما نعرفها لم تكن